بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من القاعدة الثالثة من أدلة نصوص الكتاب والسنة، وما هو موقف أهل السنة والجماعة فيها. حقيقة أحبتي الكرام، عندما أثبت أهل السنة والجماعة نصوص الكتاب والسنة وأدلتها في أبواب الصفات، أورد على أهل السنة إشكالات كثيرة في أثناء إثباتهم لهذه الأدلة، وبدأ أهل البدع والأهواء يحاولون سلوك مسالك يظنون على أنها هي الصواب، بل وينسبون منهج أهل السنة والجماعة إلى هذه المسالك التي ذهبوا إليها، كمسلك التحريف تارة أو مسلك ماذا التفويض تارة أخرى، ونسبوا ذلك إلى منهج أهل السنة والجماعة. ولا شك على أن منهجهم في هذا الأمر بريء براءة الدم أو براءة يوسف من دم الذئب، فمنهج أهل السنة والجماعة ليس فيه التفويض وليس فيه كذلك ماذا التحريف، إنما منهج أهل السنة والجماعة قائم على أن التفويض إنما يكون في الكيفية لا في المعنى، وهؤلاء فهموا من التفويض أنه للمعنى، فزعموا على أن منهج أهل السنة قائم على التفويض. لذلك أهل السنة والجماعة عندما يثبتون ظواهر النصوص يشيرون إلى هذه القاعدة بشيء من التفصيل. قال هنا: ظواهر نصوص الكتاب والسنة معلومة لنا باعتبار ما يظهر من النص الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان. ظاهر النص هنا له اعتبارين مهمين، اعتبار هو معلوم بالنسبة لنا، واعتبار مجهول بالنسبة ماذا إلينا. مما ينبغي أن يعلم على أن نصوص الصفات أحبتي الكرام نصوص محكمة ظاهرة واضحة بينة ماذا المعنى، وأهل السنة والجماعة عندما أثبتوا هذه النصوص أثبتوها بدلالاتها ومعانيها اللائقة بالله جل وعلا، وأثبتوا كذلك ظواهرها، وجعلوا هذه الظواهر دالة على إثبات ماذا المعاني لله جل وعلا. وهنا ينتبه أحبتي الكرام ويعلم في هذا الباب، مراد أهل السنة والجماعة عندما يعني يفوضون بعض الأمور أو يظهر في كلامهم شيء من ظواهر ماذا التفويض، أهل السنة والجماعة لم يفوضوا المعنى إنما فوضوا ماذا الكيفية. ومن أجهل الجهل وأبطل الباطل نسبة التفويض إلى منهج أهل السنة والجماعة. قال هنا: ظواهر نصوص الكتاب والسنة معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. كلام المصنف هنا يراد منه أن يبين لك أن الله جل وعلا جعل آيات الصفات من ماذا من المحكم الظاهر البين، وأنها ليست من الآيات المتشابه الذي لا يعلم ماذا معناه مطلقا، لكن نصوص الصفات قد يشتبه معناها على بعض الناس، وهذا ما يسميه العلماء بالاشتباه النسبي، أي بالنسبة إلى بعض الناس أو لبعض الأشخاص دون البعض ماذا الآخر. يقول هنا: فهي معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. وبين المصنف رحمه الله هذه الاعتبارات فقال: باعتبار المعنى هي معلومة لنا، كل نصوص الصفات بلا استثناء معلومة المعاني، فنصوص الصفات جاءت بلسان عربي مبين، والسلف فهموها والصحابة فهموا معناها. لذلك الإمام مالك رحمه الله قال: الاستواء معلوم، أي معلوم من جهة ماذا؟ المعنى. ولم يفوض السلف معاني هذه النصوص، إنما فوض السلف كيفيتها فقط. قال: وباعتبار الكيفية هي مجهولة لنا. قد تكلمنا فيما سبق حول قضية الكيفية واستحالة مشابهة الله جل وعلا بخلقه، ووجه كلام السلف في هذا الباب، وقلنا إن الكيفية أو مشابهة الله بخلقه محالة بالنص ومحالة بالعقل كذلك، فأصبحت الكيفية بالنسبة لنا مجهولة، فالله جل وعلا لم يرى ولم يرى نظيره، ولم يأتي خبر صادق في تكييف صفات الله جل وعلا، فالكيفية لهذه الصفات هي مجهولة لنا. وإن كنا نعتقد أن لها الكيفية، نعم هي لها كيفية، لكنها ماذا؟ مجهولة بالنسبة ماذا لنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفات والصحابة فهموا معناها، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يقف وهو أصدق الخلق وأعلمهم بالله جل وعلا وأكثرهم تقوى له، لم يخض عليه الصلاة والسلام في تكييف صفات الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك لابد علينا أن نعلم أن هذا الأمر مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومشى عليه صحابته وكذلك التابعون وتابعوهم والسلف ماذا؟ جميعا. إذن من حيث المعنى معلوما، فالاستواء معناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، ومن حيث الكيفية هي مجهولة لنا. ثم استدل المصنف على ذلك بأدلة، قال: وقد دل على ذلك السمع والعقل. دلت الأدلة على أن نصوص الصفات معلومة لنا، وقد أشرنا إلى ذلك في القاعدة الماضية، ومنها قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والتدبر لا يكون إلا لما كان معلوم المعنى. قال: وليتذكر أولو الألباب. قال: وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فأنت تجد القرآن من أوله إلى آخره يدعو الله جل وعلا عباده إلى التفكر والتمعن والنظر والاستبصار، ولم يستثن الله جل وعلا آيات الصفات من هذا التدبر والتفكر. فلو لم يكن لها معنى، ما معنى هذه النصوص التي تدعونا إلى التفكر والتدبر ونحن لا نعلم معناها؟ ولا يمكن أصلا أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين عن الله كل شيء، والقرآن جاء بلسان عربي مبين، وليس فيه شيء غامض أو شيء غير معلوم المعنى بما في ذلك نصوص ماذا؟ الصفات. قال: وقوله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم ماذا؟ يتفكرون. إذن آيات النصوص، آيات القرآن، تدعونا إلى التدبر والتفكر والنظر والتمعن في آيات القرآن، ومنها آيات الصفات بلا ماذا؟ بلا إشكال. والتدبر أحبة الكرام هو من حكم إنزال القرآن، فالله أنزله ليتدبر الناس معناه وينظر في آياته ويستخرج علمه ويتأمل أسراره وينظر في معانيه. ولا يمكن أبدا أن يتدبر أمر لا يعقل معناه، وإنما التدبر والتعقل لما كان معلوم ماذا؟ المعنى. ولذلك المصنف هنا قال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله جل وعلا قال: لتبين للناس. والبيان هنا لفظي ومعنوي، ولا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس القرآن وهو عليه الصلاة والسلام لا يفهم معناه، أو هم لا يفهمون معناه، إذ كيف يبين ويوضح أمرا لم يفهم معناه؟ لذلك السلف رضوان الله عليهم ذكروا على أن التفويض من شر أقوال أهل البدع والأهواء، وهو من أخبث البدع التي انتشرت في وقت من ما، إذ لازمها أن يكون القرآن فيه شيء غير واضح، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح شيئا مما أمر الله جل وعلا بتبيينه وتوضيحه للناس. ثم قال المصنف رحمه الله: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق. يستحيل من العقل أن الله جل وعلا ينزل كتابا ليتدبره الناس ويفهمون معناه ويعملون بآياته ويحققون معانيه، ثم ويكون هذا الكتاب هداية وتبيانا ونورا للبشرية. يكون الكتاب هذا هدى، الله جل وعلا وصف الكتاب بأنه محكم، وصفه بأنه هدى، وصفه بأنه نور، وأنه تبيان للناس، وأنه أنزله من أجل التدبر والتمعن والتفكر. ثم بعد ذلك يكون قال: ويبقى أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهولة المعنى. هل يمكن أن يأمر الله بالتدبر والتفكر ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذا القرآن وتوضيحه للناس والدلالة عليه، ثم يبقى أشد الأمور وأعظمها، وهو ماذا؟ وهو التوحيد، وهو العقيدة، وهو أبواب الأسماء والصفات، وهي قضايا أسماء الله جل وعلا وصفاته. هل يمكن أن تبقى هذه الآيات وتلك الصفات مجهولة المعنى؟ لا يمكن أن يكون ذلك. فآيات الصفات وقضايا التوحيد هي من أعظم الأمور وأشدها ضرورة، إذ أن القرآن كما بينا فيما سبق أهمية التوحيد ومكانته وضرورته، وأنه أعظم الأمور وأرجاها وأقربها عند الله جل وعلا، وهو أشد العلوم حاجة إلى التوضيح والبيان وأكثرها فضلا وأعلاها مكانة. ثم بعد ذلك كله تكون هذه الأمور مجهولة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية. لا يمكن أن يكون بعد ذلك أحبة الكرام تكون نصوص الصفات بمثل الحروف الهجائية غير معلومة ماذا؟ المعنى. وهذا من التضليل، وهذا من الجهل، وهذا من قلة البيان. ولا يمكن أن يكون الله جل وعلا يجعل الخلق يضطربون في أعظم الأمور مكانة وأجلها، وهو باب توحيد الكتاب، وهو باب توحيد الله جل وعلا. ولا يمكن أن تكون النصوص وضحت لنا معنى الصلاة والزكاة والحج والصوم، ووضحت لنا معالم الدين ووضحت شرائعه، ثم تهمل أبواب الأسماء والصفات فلا توضح معناها. ثم قال هنا: لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله جل وعلا، وقد قال الله عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالله جل وعلا بيّن لنا القرآن، وبيّن لنا ضوابطه، وبيّن لنا آياته وأحكمه جل وعلا. والإحكام هنا أحبة الكرام إحكام من جهة اللفظ، ومن إحكام من جهة المعنى، بل إن الله جل وعلا تحدى بهذا القرآن كفار قريش، وهم أهل البلاغة والفصاحة والبيان، أن يأتوا بمثله، ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ماذا؟ ظهيرا. فالله أعجز كفار قريش أن يأتوا بمثله لما فيه من البلاغة والفصاح والبيان والتوضيح. ثم بعد ذلك كله يكون في القرآن شيء لا يتضح معناه أو لا يفهم مراده. كيف يكون القرآن معجزا؟ فكيف يكون القرآن آية وثمة أمور في تجهل أو يجهلها النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا على أن يجهلها سائر أمته عليه الصلاة والسلام؟ فيكون القرآن بذلك غير محكم، ولا يكون مفصلا، ولا آياته فيها إحكام كما ذكر الله جل وعلا، وهذا ما تنافيه النص وينافيه كذلك ماذا؟ العقل. هنا المصنف رحمه الله قال: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بنصوص الصفات. وقال هنا: وهذا دليل السمع، وقد ذكرنا الآيات التي دلت النصوص على وجوب تدبر القرآن والنظر فيه ومعرفة معناه ومعرفة ضوابطه كما ذكر الله جل وعلا ذلك. ثم قال: ودلالة العقل، وقد أورد المصنف رحمه الله أيضا دلالة ماذا؟ العقل، على أن القرآن لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه. السمع ذكر المصنف: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأما السمع فقد دلت الأدلة كذلك على أن القرآن، وأما دليل العقل فقد دلت الأدلة على أن القرآن لا يمكن أن يكون فيه شيء لا يعلم ماذا؟ معناه. إذن أصبح لنا هذه المسألة واضحة بالنسبة لنا، فظواهر النصوص مراد وهي معلومة ومعقولة المعنى. قال هنا ماذا قال؟ ثم انتقل المصنف إلى مسألة مهمة فقال: قال: وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبق في القاعدة السادسة من قواعد ماذا؟ الصفات. كلنا يعلم أحبتي الكرام أن المصنف رحمه الله أشار في القاعدة السادسة من الصفات على أن الكيفية ماذا؟ غير معلومة لنا. دقيقة. فذكر المصنف رحمه الله في القاعدة السادسة كيف أن نصوص الكتاب والسنة دلت على أن ماذا؟ على أن الكيفية ممتنعة، وكذلك يعني دليل العقل على أن الكيفية ممتنعة كما في قوله: ولا يحيطون به علما، وإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذكر المصنف على أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمعرفة، إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو خبر صادق عنه، فأصبحت الكيفية هنا ماذا؟ ممتنعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى على أن نصوص العقل دلت على أن ماذا؟ الكيفية ممتنعة، ذلك أن الله جل وعلا في أصل ذاته يختلف عن خلقه، فمن باب أولى كذلك أن يختلف صفات، تختلف صفاته عن صفات خلقه، لأن الصفات فرع عن ماذا؟ فرع عن الذات. وذكر المصنف رحمه الله جملة من الأدلة العقلية على أن الكيفية، كيفية مشابهة الله جل وعلا لخلقه، هذه ممتنعة عقلا وممتنعة كذلك ماذا؟ شرعا. فأصبحت هنا الكيفية الله جل وعلا أو كيفية صفاته هنا مجهولة لنا. إذن المعلوم لنا من نصوص الكتاب والسنة من ظواهرها المعنى، والمجهول لنا باعتبار آخر هو ماذا؟ الكيفية. فالسلف لم يخوضوا في كيفية صفات الله جل وعلا لعدم علمهم أصلا بالكيفية، لأن الله جل وعلا قد استأثر بكيفية صفاته، قد استأثر بعلم كيفية صفاته، استأثرها الله به بها عن خلقه. فالله جل وعلا لا تعلم ماذا؟ كيفية صفاته. وقد قطع السلف جميع الأدلة التي يستدل بها البعض في كيفية صفات الله جل وعلا، وبينوا على أن الإجماع واقع على أن كيفية صفات الله جل وعلا، يعني على أن كيفية صفات الله جل وعلا مما لا تعلم. ولذلك ف فليعلم الجميع أن السلف عندما يقولون بلا كيف يعنون بلا تكييف لصفات الله جل وعلا، لأنهم لا يعلمون ماذا فعلا كيفيتها، ويفوضون الكيفية لا المعنى كما فهمها بعض من لم يفقه عن السلف الصالح منهجهم في أبواب الصفات. نقف هنا، وفي اللقاء القادم نتكلم عن التفويض وكل ما يتعلق به. وفق الله جميع من حب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.